يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن وفق إخواننا وأبناءنا لعقد هذا اليوم الدراسي التوجيهي الذي قصدوا من خلاله نشر الخير في بلدتهم وفي إخوانهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الجمعية على ما يبذلونه من الخير، كما نشكر سلطات هذه المدينة التي وافقت على مثل هذا النشاط مساهمة منها في نشر هذا الخير، وتعاونا مع أبنائها في الخير. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. ما موضوع هذه الكلمة؟ متعلق بالشباب، نصائح وتوجيهات نحتاجها في الحقيقة جميعا. يحتاجها كل مسلم، ولكن الشباب بالدرجة الأولى، لأن الاهتمام به من أولويات المصلحين الخيرين، لأنه هو العمود الفقري في أي مجتمع من المجتمعات، وفي أي أمة من الأمم. وأمتنا ليست بمنأى عن هذا، إلا أننا على قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، المؤمن القوي كما جاء في حديث مسلم الذي رواه أو روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وإن كان المقصود بالمؤمن الضعيف هنا الضعيف في إيمانه والضعيف في علمه وعمله والضعيف في استقامته على أمر ربه من باب قول الله جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى. أما الضعيف الذي لا يملك هو لنفسه هذا الأمر، هذا مما كتبه الله جل وعلا على الخلق جميعا، وهو سنة من سننه في خلقه أنه جعل الإنسان يمر على مراحل، من هذه المراحل مراحل ضعف ثم قوة ثم يرجع إلى ما كان عليه من الضعف، كما قال رب العزة والجلال: ثم تردون ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ولكن هذا الضعيف فيه خير كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. الصالحين من كبار هذه الأمة الذين شابت لحاهم في طاعة الله تبارك وتعالى، خاصة إذا جمعوا بين علم وعمل، فكانوا بحق وحقيقة هم أكابر هذه الأمة. وفي مثل هؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة في أكابركم. هؤلاء فيهم خير عظيم عند الله تبارك وتعالى. أما الحديث عن الشباب، لأن الشاب في هذه المرحلة قد ينفلت وقد ينحرف، وخاصة إذا كان في زمن تكثر فيه الفتن، الفتن بأنواعها، فتن الشبهات أو فتن الشهوات، والتي فيها ما فيها من أنواع هذه المغريات التي تكون سببا في صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا نحن نقول دائما وأبدا: الشباب محور اهتمام المصلحين والمفسدين، كما أن هؤلاء يسعون إلى الأخذ بأيديهم إلى بر الأمان، إلى السلامة في أمر دينهم ودنياهم. غيرهم من المفسدين كذلك يجتهدون ويسعون بالليل والنهار لصدهم عن سبيل الله، لإفساد عقيدتهم ولإفساد أخلاقهم ولإفساد حتى مروءتهم نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا يعمدون إلى كل الوسائل ويستعملون كل الطرق لأجل تحقيق هذه المآرب الدنيئة. نسأل الله عز وجل أن لا يمكنهم من أبنائنا وأن لا يوفقهم في سعيهم هذا. والله تبارك وتعالى يقول: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يتوب عليكم. لهذا كانت الدعوة إلى الله جل وعلا، لهذا أرسل الله عز وجل رسلا وأنبياء وأنزل كتب لأجل تحقيق هذا الأمر، حتى يتوب الناس لرب العالمين، حتى يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، لأن الغاية من خلق العباد هي عبادة الله تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه حقيقة، هذه حقيقة كما علمناها نحن الدعاة إلى دين الله تبارك وتعالى والدعاة إلى الخير، علمها كذلك أعداؤنا دعاة الفتنة والضلالة، ولهذا كان سعيهم في أن يقفوا في طريق أبنائنا، في طريقهم، في سيرهم إلى الله أولا، وفي طريقهم لتحقيق النجاح في أمور دنياهم، فهم لا يريدون لهم لا هذا ولا ذاك. علموا أن تقوى الله تبارك وتعالى سر نجاح وسبب الفوز والسعادة، الفوز يوم القيامة والسعادة في الدنيا، علموا هذا فوقفوا في هذا الطريق يسعون لإفساد عقيدة شبابنا، وهذا أخطر أنواع الإفساد، لأن فساد العقيدة فساد للأعمال، فساد للأخلاق، فساد للأحوال. وما هذه الفتنة التي عشناها في بلدنا؟ نسأل الله جل وعلا أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، إلا أن سببها هو هذا الأمر، نجحوا في إفساد العقيدة، العقيدة التي تركنا عليها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحرص الناس على خير هذه الأمة، الذي بلغ رسالة ربه جل وعلا كاملة غير منقوصة، والذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. هذه العقيدة التي غرسها في قلوب أصحابه، ثم هؤلاء ربوا عليها من بعدهم، وكانت هذه العقيدة هي أصل صلاح هذه الأمة في كل الأوقات وفي جميع الأزمنة. سلف هذه الأمة كانوا على خير عظيم، كانوا على خير عظيم لا لأنهم امتلكوا وسائل الترف في هذه الدنيا وأسباب الراحة والدعة فيها، أبدا، لأنهم أولا حافظوا على عقيدتهم التي تركهم عليها نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنص كتاب الله جل وعلا أن الهداية في هذه الأمة باقية ما بقي الإيمان فيها وما بقيت عقيدة سلف هذه الأمة فيها، لقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا أي من جاء بعدكم في هذه الأمة بمثل ما آمنتم به، يعني حققوا الإيمان الصحيح الذي أنتم عليه أو الذي حققتموه والذي لقنه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، بل الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. وهذه فائدة عظيمة تدل على فضل الصحابة، وأن فضل الصحبة لا يدانيه فضل أبدا، يكفيهم شرفا أنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشوا التنزيل، صاحبوا خير خلق الله، صاحبوا أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، يجلسون معه ويسمعون كلامه ويسافرون معه ويجالسونه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ورثت هذه العقيدة في قلوبهم من قبل نبي هذه الأمة المعلم الأكبر، معلم الناس الخير، هذا الذي قال عن نفسه: إني لكم بمنزلة الوالد أعلمكم دينكم. بمنزلة الوالد الذي جمع بين أمرين، جمع بين الحرص والإشفاق، الحرص على إيصال الخير لأبنائه والإشفاق على أبنائه من أن يصيبهم أي نوع من أنواع السوء والفساد، وخاصة إذا كان هذا المعلم هو خير خلق الله وسيد الأولين والآخرين خلاف أبي وأمي. كيف سيكون تعليمه؟ كيف سيكون تعليمه؟ وكيف ستكون تربيته لمن حوله؟ لا شك أنه التعليم الأعظم والتربية الأكمل. ولهذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيل الفريد من هذه الأمة، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم على تنشئة شباب هذه الأمة تنشئة قوية سليمة، قوية بإيمانها وعقيدتها وعزمها وعملها. الله جل وعلا أمر عباده بأخذ أسباب القوة كلها، بدءا بأخذ الكتاب بقوة، وأخذ الكتاب بقوة أخذ لما احتواه، وأعظم ما في الكتاب ما جاء من نصوص الإيمان وآيات العقيدة. من أخذ الكتاب بقوة كانت عقيدته قوية، قوية في الله عز وجل، يعتقد اعتقادا جازما أن الضار والنافع هو الله وحده لا شريك له، وبالتالي لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى، ولا يخشى في الله لومة لائم، يعتقد الاعتقاد الجازم أن الذي بيده الخير كله هو الله جل وعلا، فلا يرجو غيره أبدا كائنا من كان، كائنا من كان. وهذا من ما يقتضيه توحيد الربوبية لله عز وجل، وهذا الذي يقول به علماؤنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية يقتضي تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا النوع الذي يسميه علماؤنا بالتوحيد العلمي، وهذا معنى غرس العقيدة في القلوب. الاعتقاد محله القلب، وغرسها بالاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه، لا يعتريه أدنى شك البتة، يعتقد هذا كما يعتقد فيما يراه عيانا، كما أنه يرى هذه الأمور التي حوله ويعتقد ذلك اعتقادا جازما، كذلك في الأمور الغيبية. وهذا سر الإيمان وسر إيمان المؤمن، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هؤلاء هم المؤمنون الصادقون. الإيمان بالغيب لم نره، ولهذا كان امتحان للكفر، يقول كيف أنا أؤمن بشيء لم أره، أؤمن بشيء ليس محسوسا ولا ماديا، يعني مستواهم بهذه الدناءة، ولهذا لا يؤمنون إلا بما يروا أو يلمسون، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هؤلاء الذين كما قال الله جل في حقهم خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أما المؤمن فائز بسبب إيمانه، سعيد لأجل تحقيق إيمانه، سعيد في الدنيا فائز يوم القيامة، مطمئن دائما وأبدا، لأنه يعتقد الاعتقاد الجازم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أي أمر كما جاء في حديث أبي هريرة السابق الذي قال فيه النبي بعد ذلك: احرص على ما ينفعك ولا تعجز، لأن العاجز مذموم والعجز مذمة. ولهذا كان مما يتعوذ منه نبينا عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من العجز والكسل. وفرق بين العجز والكسل: العجز أن يكون المرء عاجزا عن الأمر الذي لا يقدر عليه، والكسل أن يكون عاجزا عن الأمر الذي يقدر عليه. هذا تسنى له فعل هذا الأمر ولكن تركه تكاسلا. الأول عاجز عنه وإن لم يكن قادرا عليه، لأنه من البداية ما كانت عنده أو ما كان عنده ذلك العزم على الفعل. وهذا حال المؤمن، دائما عنده هذا العزم، عازم على الصدقة وإن لم يكن له مال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهذا حديث عظيم في هذا الأمر، حيث قال: سبق دينار ألف دينار. كيف ذلك؟ لأن هذا الدينار أنفقه وتصدق به فقير لا يملك إلا دينارين لله عز وجل، يعني تصدق بنصف ماله، صح ولا لا؟ والثاني له الملايين، فاغترف منها ألفا تصدق بها. أين تأتي هذه الألف؟ من نصف ماله، ربما لا تصل واحد من مئة. سبق الدينار ألف دينار. المؤمن لا يكون عاجزا، وهذه من أول النصائح التي يوجهها نبينا عليه الصلاة والسلام لشبابنا، أن لا يكونوا عاجزين عن الخير وعن فعل الخير وعن السير في طريق الخير. لا بد أن تكون عزائمهم قوية وهممهم عالية، وهذا الذي كان عليه شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين أثمرت فيهم هذه النصائح وهذه التوجيهات، فكانوا على قدر عظيم من الصلاح ومن الثبات ومن القوة في الدين. قلنا أن أعداء هذه الأمة لما علموا هذه الحقيقة، أي علموا أن قوة الأمة في شبابها، عمدوا إلى إفساد هذا الشباب
بالوقوف لهم في طريقيهم في طريق سيرهم إلى الله جل وعلا حتى لا يكونوا أتقياء وحتى لا يكونوا صالحين. فإنهم وقعوا في شباكهم وأخذوا بسيرهم تحققت هذه النتيجة. ومع الأسف الشديد هذا الذي نجده ونلحظه في شبابنا عموما. هذه الوسائل وسائل مرئية وسائل مسموعة وسائل مكتوبة كلها في هذا الباب، الدعوة إلى الضلال والدعوة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى والدعوة إلى إفساد عقيدة المسلمين. هذا صنيع أعداء هذه الأمة، أعداء هذه الأمة سواء من الأمم الكافرة أو من الأمم التي تسعى لتحقيق مآرب الكفر. هناك أناس قد يكونون من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويسعون لتحقيق خطط ومآرب أعدائنا ينفذونها عوضا عنهم، سواء لجهل منهم أو طمعا فيما عندهم أو أمر من مثل هذه الأمور. ولهذا ينبغي على المصلحين فينا وعلى دعاة الخير في هذه الأمة أن يكونوا لهؤلاء بالمرصاد في هذا الطريق. وهذا بأمور كثيرة، بالدعوة إلى الخير عملا بأمر الله جل وعلا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه وظيفة الأنبياء، هذه وظيفة الأنبياء أمر الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله، وآخرهم سيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. هذه الوظيفة أبقاها الله عز وجل في هذه الأمة، أبقاها في علمائها وفي دعاتها، لأنهم يأمرون بما أمر به الأنبياء ويدعون إلى الله جل وعلا بدعوة الأنبياء وليس بدعوة أخرى أبدا، لا بتلك الدعوات الحزبية ولا بتلك الدعوات الفكرية ولا بتلك الدعوات الباطلة التي خالفت الحق وجانبت دعوات تدعو إلى أعظم الإفساد والفساد، تدعو للقتل بسبب فساد عقائد هؤلاء سلطوا على الأمة أبناءها. أبناؤنا يقتلوننا، الأبناء يقتلون الإخوان والآباء باسم الدين وباسم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. والله ما هو في سبيل الله؟ جهاد شيطان لأجل تحقيق مقاصد الشيطان من شياطين الإنس والجن، نسأل الله العفو والعافية. وإلا فإن دين الله جل وعلا حرم علينا الدماء المعصومة، ومن وصايا ومن آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دماء المسلمين محرمة، دماء معصومة، المسلمين والمستأمنين حتى الكافر نصراني أو يهودي في بلدنا دخلها بأمان، لا يجوز لمسلم أن يتعدى عليه، أن يتعدى على نفسه أو أن يتعدى على ماله. ومع الأسف الشديد قتل رهبان في صوامعهم وقد نهينا عن قتلهم. هذا سببه ماذا؟ سببه فساد الاعتقاد. أعداء هذه الأمة يعلمون هذا، ولهذا يشجعون في البلاد الإسلامية، يشجعون في البلاد الإسلامية سير المسلمين على طريق المبتدعين. في أيام الاستعمار في بلدنا كان المستعمر الذي هو عدونا، عدو هذه الأمة على هذه الأرض، كان يدعم الطرق الصوفية ويشجع الناس على الانضمام إليها والسير في بدعها، يشجعوهم. وكان شيوخ هذه الطرق، لا أقول كلهم ولكن قد يكون غالبهم، كانوا وأباؤنا يعلمون هذه الحقائق، كانوا يوالون هذا العدو على حساب إخوانهم وأبنائهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والطريقة هي والأسلوب هو، ما زالوا إلى يومنا هذا يشجعون هؤلاء. ولهذا تجد الدعوات الباطلة والعقائد المنحرفة الكفرية التي تدعي النسبة للإسلام تعج بها هذه البلاد الكافرة، القاديانية والبهائية، ناهيك عن الطرق الصوفية، ناهيك عن الشيعة الروافض، كل هذه الطوائف تجد حريتها في مثل هذه البلاد، ويعلمون أن دعوة هؤلاء الضلال من أرضها تصل إلى أرضنا، لأن أبناءنا يذهبون هناك، يذهبون للدراسة، يذهبون للعمل، يذهبون كذا، وخاصة إن لم يكونوا محصنين من مثل هذه الفتن ومن مثل هذه الشبهات فإنهم يتأثرون، وخاصة إذا كان الطرف الآخر يملك من أسباب إغوائهم الشيء الكثير، يغونهم بالأموال، يغونهم بالنساء. الشيعة يقولوا لهم احنا عادي كن شيعيا وتعيش كل يوم مع امرأة، زوج بها زوج المتعة، قال أنت زوجتي حتى لستة العشية، ولا أنت زوجتي الليلة، زنا وفجور، صلى الله عليه وسلم. سمعنا من بعض علمائنا أن العراق لم يكن فيها من الشيعة إلا نسبة قليلة، أقل من 10%. قال لما دخل شيوخهم إلى هذه البلاد ونشروا فيها الفساد وحرصوا واجتهدوا على شبابها بزواج المتعة فقط، على شبابها بزواج المتعة فقط، أصبحت النسبة معكوسة، أصبح أهل السنة هم القلة، وغالبية العراق شيعة روافض أخباث يعادون أولياء الله وعلى رأسهم أصحاب رسول الله، بل الخير من أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين. ولعل الكثير منكم رأى تلك الصور المفزعة من عدائهم لأهل السنة، يقتلون هكذا، اقتلوا أحفاد عائشة رضي الله تعالى عنها وأحفاد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا بد إذن أن نحمي أبناءنا وشبابنا بأن نحصنهم في عقيدتهم، هذا الأمر الأول، وهذه وظيفة الجميع، وظيفة الآباء مع أبنائهم. يا أيها الأب الذي أدخل على أبنائه وبناته تلك القنوات، تلك القنوات التي فيها من القنوات الشيعية الشيء الكثير، أكثر من 20 قناة حتى الأطفال وداروا لهم قنوات شيعية تبث سمومها في براءتنا في أطفالنا، أطفال الصغار دون 10 سنوات يبدأوا يلقنوا لهم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها خبيثة وفاجرة، يلقف هذا الصبي الصغير مثل هذه الشبهة ولا يجد في مقابل هذا من يدفعها عنه، لا الأب على علم ودراية وفاقد الشيء لا يعطيه، ولا المعلم في المدرسة، بل أدخلوا في البرامج التعليمية من العقائد الشيعية المتعلقة بالحط من قيمة الصحابة وقدرهم، الطعن في عثمان والطعن في معاوية رضي الله تعالى عنهم في كتبنا المدرسية التي يتعلم منها أبناؤنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وقس على ذلك كل العقائد الباطلة، نحن نعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه أدنى شك أن دين الشيعة باطل وفساد، لا كما يقول أولئك المخدوعون، أو في زمن كنا نقول عنهم أنهم مخدوعون، والآن أصبحنا نقول أنهم يخدعون، لأنهم يعلمون هذا ويتقصدون تشييع أبنائنا ونشر التشيع في بلدنا هذا خاصة. فإن لم نتنبه لمثل هذا الخطر، وإن لم يدفعه مصلحونا جميعا من الأئمة في مساجدهم، ومن المعلمين في مدارسهم، ومن المسؤولين في مناصبهم، لأن المسؤولية عند الله تبارك وتعالى عظيمة، بل وعظيمة جدا. كلمة سمعتها أخبرني بها أحد النشطين في باب التحذير من التنصير ودفع شره من إخواننا من بلاد القبائل، أنه كلمه مسؤول في الوزارة لما علم بدعوته أو بدعوته هو ومن كان معه من إخوانه، وأحدهم توفي رحمة الله جل وعلا عليه، وقد جاهد في هذا الأمر جهاد، نسأل الله عز وجل أن يكتب له به الأجر والثواب وأن يرفع درجته به عنده. هذا من إخواننا الغيورين على دين الله جل وعلا، والغيورين على إخوانه وأهل بلده. الآن خلونا أن نظهر أن الغيرة تاعنا إنما هي في الهتاف على فريق الكرة، اللي عنده الغيرة واللي عنده الوطنية هو الذي يفعل هذا الأمر، وأن الغيرة على الدين والغيرة على الأعراض هذا أمر أصبح نسيا منسيا، صلى الله عز وجل عفو العافية. وهذا من تخفيقات أعدائنا لإضعاف أبنائنا ولطمس عقيدتنا. قال ناداني أحد المسؤولين، كان كلمه في قضية التنصير، ولكن كان تجاوب بارد جدا، يقول لي كلمني الوزير وقال لي كلمني رئيس الجمهورية، اتصل بالوزير وقال له شوف يا فلان، قال له أنا مانيش حاب نلقى الله جل وعلا ويسألني عن جزائري واحد تنصر. هذا الإحساس بالمسؤولية، صلى الله أن يشفيه. فقام هذا المسؤول، يلا هو الرئيس قال، هو الرئيس قال عيطوله، يقول لي والله الذي لا إله غيره، هذا الآخر قال لي هذا المدير، قال له وش حبيتوا نعطوكم؟ حبوا سلاح نعطوكم. أعوذ بالله، وش دنا السلاح؟ قال لي قبل أيام نحلل فيه على بعض المصاحف وهي موجودة مكدسة في مخازنهم، نزعها في الشور في بلاد القبائل، ما عندهمش مصاحف يتلون بها كتاب الله. قال لي بعد أيام ولا يقول لي تحبوا سلاح نعطوكم سلاح. وبعدك تعرف احنا عندنا هذه العادة القبيحة، أن مثل هذه الأمور المهمة تكون كأنها حملة ثم تبرد. التنصير ما زال موجود ودعاته ما زالوا ينشطون، ومن يمدونهم بالمال وبما يحتاجون من وراء البحار ما زالوا على عهدهم وعلى نشاطهم، صلى الله عز وجل أن يكفي المسلمين إن شاء الله. فعلى هؤلاء جميعا أن يكونوا حصنا مانيعا، وهؤلاء الأبناء والشباب أمانة في أعناقنا جميعا. الأب الذي أدخل هذه القنوات على بيته ولم يراقبها على أبنائه، تشيع واحد، هذه قنوات شيعية، القنوات التنصيرية حدث ولا حرج، ومنها قناة جزائرية تدعو للتنصير، على كل حال مقرها ليس بالجزائر، تدعو للتنصير جهار النهار، ويجيبوا ناس من هذه المناطق تنصروا من مناطق القبائل، يذكرون سبب تنصرهم وسبب ردتهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وأن يكفي المسلمين شرهم جميعا. وهؤلاء يقفون لهم كذلك أي لشبابنا في طريق نجاحهم، وهذا بكل ما أوتوا من قوة. يعني حتى في دنيانا يحسدوننا ولا يريدون أن يبرز أبناؤنا، وإن كانوا متفوقين الذين درسوا في الجامعات الغربية برزوا، الكثير منهم برز ومنهم علماء كبار، ولكن أعداء هذه الملة لا يريدون أن يصل هؤلاء حتى لهذا الأمر، ولهذا يسعون بكل ما أوتوا من قوة ليقفوا في طريق نجاحهم، لأنهم يخططون إلى الأمد البعيد ويعلمون أن هؤلاء إذا ترك لهم الأمر سيكونون سبب في قوة أمتهم وفي رجوع أمتهم إلى الصدارة بين الأمم، وهذا لا يريدونه ولا يرغبون فيه. وأنتم تسمعون وتقفون على تلك الأخبار من الحين والآخر في كلامهم وفي طعنهم في بلدنا وفي أمتنا. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين جميعا شرهم. علماؤنا يقولون أن صلاح الإنسان إنما يكمن في تكميل إرادتيه، الأولى الإرادة العلمية والثانية الإرادة العملية، كمال الإنسان في تكميل الإرادتين، وهذا يوجه إليه الشباب بالدرجة الأولى من بداية طريقهم. لا بد أن نعلمهم أنك إذا أردت أن تصل إلى درجة الكمال وبلوغ الكمال غاية لا تدرك، ولكن الإنسان مطالب في هذا الباب بالسداد والمقاربة، سددوا وقاربوا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام السداد والمقاربة في هذا الباب حتى نصل إلى تحقيق المراد ونصل إلى درجات من درجات الكمال. الأولى الإرادة العلمية، والمقصود بها بالدرجة الأولى العلم النافع، العلم الشرعي قبل غيره، وأوله العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بالله جل وعلا، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله، هذه المعرفة التي تولد الخوف والرجاء، تولد الخشية من الله تبارك وتعالى، لأن المرء كلما كان عالما بالله كلما كان يخشى الله تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، من عباده العلماء. وإذا حقق أو بلغ الشاب هذه الدرجة وهذه المنزلة كان من الصالحين، لأن الصالح هو الذي يخشى الله وهو الذي يراقب الله في أقواله وأفعاله كلها، الذي يخاف الله تبارك وتعالى، يخاف معصيته، الذي يخاف الله تبارك وتعالى يخاف أن يتعدى حدوده، لأنه لا يأمن على نفسه، لا يأمن أنه قد يقبض بعد معصيته مباشرة. بل من الناس من قبض في أثناء معصيته، قبض في أثناء معصيته، الرجل يشرب الخمر مات سكتة قلبية، الرجل يزني مات سكتة قلبية، الرجل متحضن لعوده وآلته الموسيقية مات وسقط من طوله، مات بالعود هكذا وسقط، مات وهو في معصية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل. ولهذا لما كان عارفا بالله، لما كان عارفا بالله مؤمنا بأركان الإيمان، ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وأول ما يجب أن نؤمن به في هذا الركن أن نؤمن أن الله جل وعلا يقبض، أن الله تبارك وتعالى يقبض أرواح عباده، ولا يعلم هذا إلا الله جل وعلا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يسعى دائما وأبدا في أسباب حسن الخاتمة، والعبرة في ذلك، العبرة بحسن الخاتمة، كما قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، العبرة بحسن الختام. هل دائما وأبدا يعيش بها المؤمن؟ وإذا عاش بها عاش صالحا خائفا راجيا، يخاف الله جل وعلا ويرجو ما عند الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن رحمته واسعة، فهو يطمع في رحمته دائما وأبدا. فالكمال في الإرادة العلمية يبدأ من هذا العلم، ثم ينتقل منه إلى غيره، أن يعلم الحرام، أن يعلم أن يميز بين الحلال والحرام، وهذا ما يعرف بفقه العبادات وفقه المعاملات، حتى يكون عابدا لله كما يحب الله الله جل وعلا. لأن الله تبارك وتعالى كما قلت سابقا إنما خلقنا لعبادته، فهو لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بأهوائنا، لا يعبد بأهوائنا وبأهواء غيرنا، بأهواء آبائنا أو أجدادنا أبدا. كل الأعمال تعرض على الشرع، تعرض على الوحي، إن وافقت الوحي فهي الأعمال الشرعية وهي الأعمال الصالحة، وإن خالفت الوحي فهي من الأعمال المردودة مردودة على أصحابها ومردودة على كل من تبعهم فيها. احنا ما عندناش إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أبدا. احنا عندنا شرع، شرع ربنا سمعنا وأطعنا، والشرع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن التعدي، بل من أشنع التعدي وأعظمه على دين الله جل وعلا، ودين الله هو أعظم ما عندنا، أعظم ما عندنا فيه من القداسة هو دين الله عز وجل، تتعدى عليه وتجعل أمرا فوقه، والأمور كلها ينبغي أن تكون تحته، تجعلها فوق الدين. يعقل هذا؟ أبدا لا يعقل. واحد يقول لك العادات ثم الدين ثم الشرع، نعوذ بالله من الضلال. واحد يقول لك ما عليه الناس عندنا، يمشي على دين الناس، والله تعبده بدينه، متعبد بدين رب الناس ما هو الناس. واحد يقول لك دعوا الناس على ما هم عليه في تدينهم، لأنكم إذا خالفتموهم شوشتم عليهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء بدين الحق، ما هوش بدين فيه حق وباطل، ما هوش بدين يرضى الباطل أبدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، وهذه فائدة العلم النافع، نميز به بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة. نرغب في السنة ونسعى لتحقيقها ونعظمها تعظيما لصاحبها، ونسعى في نشرها وتعليمها وتربية أبنائنا عليها، ونذم البدعة كما ذمها سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، وذمها الصحابة من بعده، وذمها أئمتنا وعلماؤنا جميعا. أو يخالفون أمر النبي؟ كلا أبدا. نبي الله يقول ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. يأتي من يقول البدعة فيها حسنة وفيها سيئة، نعوذ بالله من الضلال. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله، الذي نتشرف بالانتساب إلى عقيدته ومنهجه وما كان عليه في دينه، الانتساب الحق، ما هو الانتساب المزيف المغشوش، الانتساب المزيف هو انتساب من ينتسب إليه في الفروع لا في الأصول. أنا على مذهب مالك في الوضوء والصلاة، وعلى مذهب الأشعري في أصول الاعتقاد. يعقل هذا؟ أين هذا الأشعري من إمام دار الهجرة، من الإمام مالك؟ يعني الإمام مالك ما عنده عقيدة، ولم يعرف بعقيدة، ولم تنسب إليه عقيدة أبدا. عقيدته هي عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين من بعدهم رضي الله تعالى عنهم، وعقيدة أئمة تابع التابعين وهم شيوخ الإمام مالك. يقول في هذا الباب: من رأى أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، نعوذ بالله. كلام عظيم والله من إمام عظيم الذي يدعي أن في الإسلام بدعة حسنة، قال إمام مالك كأنما قال، يعني سواب سواب، إن محمدا قد خان الرسالة. لو يقوم فينا واحد الآن في وسائل الإعلام أو في منبر من المنابر ويقول بملء فيه: اسمعوا يا جماعة الخير، ما أدري جماعة الخير والشر من يخاطبون بمثل هذا، إن محمدا قد خان الرسالة، إذا كان جماعة الخير يقتلوه، يقوموا له يأدبوه التأديب الذي يستحقه، يصل للكفر الله لا يرده، يصل للقتل لا رده الله. كلام عظيم، كفر. محمد عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، هذا الذي أنزل عليه ربه جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام مالك ختم قوله بهذه الرسالة، قال: لأن الله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دينا. ونحن نزيد على هذا ونقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم ولا غدا دينا أبدا. هذا هو الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا سواه، بل لا يقبل الله جل وعلا دينا معه. إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام بهذا الفهم وبهذه الأصول والقواعد الذي أكرمنا الله عز وجل به، الله تبارك وتعالى أعطانا نعمة نحسد عليها، نحسد عليها. هذه الآية، جاء أحد أحبار اليهود لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى ليقول له: في كتابكم آية لو أنها أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ما هي؟ قال: قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يحسدوننا على هذا الخير وعلى هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها علينا. هل إذن في تكميل الإرادة الأولى، الإرادة العلمية، ثم في بعد ذلك، يعني بعد العقيدة والفقه، كل العلوم النافعة الأخرى من العلوم الشرعية أو غيرها من العلوم الدنيوية التي يحتاجها المسلمون في حياتهم، يحتاجونها لصلاح دنياهم. هذا من الخير الذي ينبغي أن يكون في الأمة من يجتهد فيه. والأمر الثاني في تكميل الإرادة العملية، الإرادة العملية فيما نبتغي به وجه الله عز وجل من أعمال الآخرة من أنواع العبادات كلها، ومن الأعمال الأخرى التي فيها صلاح معاشنا، التي فيها صلاح معاشنا. والواجب في هذا أن نسعى في الأعمال التي تحقق لنا المصلحتين، يعني تحقق لنا المصلحة الأخروية، الأعمال التي ترضي الله عز وجل بمفهومها الواسع الشامل، بمفهومها الشرعي النبوي. وهذا من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله: يأتي أحدنا شهوته فيكتب له بها صدقة؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها في الحلال. هذه عظمة هذا الدين، هذه عظمة هذا الدين. كن في العمل الصالح الذي يرضي الله جل وعلا في هذا أو في ذاك، فيما يصلح آخرتك وفيما يصلح دنياك، واجعل دائما وأبدا أعمال الآخرة مقدمة على أعمال الدنيا، لا العكس كما يفعله بعض الناس. يا أخانا الأذان أذن، روحوا صلوا. قال: رمي خدامنا، والعمل عبادة. طيب العمل عبادة، والعبادة وش؟ العبادة أصبحت لا شيء. ما دام العمل عبادة فأنت تعظم العبادة قبل أن تعظم العمل، ولهذا تبدأ بالعبادة التي هي عبادة ثم تجتهد في العمل الذي هو عبادة، من باب أن الله عز وجل يثيبك عليه إذا صحت فيه النية. تعمل العمل العادي تثاب عليه، تثاب عليه لأجل النية الصالحة التي فيه. تتزوج، الناس يتزوجون، البهائم تتزوج، ولكن المؤمن يتزوج، يتزوج قاصدا تحصيل نفسه، قاصدا تحصيل العفة له ولمن تزوج، قاصدا تكثير نسل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الآن يبدأ الزواج بالنية عدم التكثير. لما؟ لأن الأعداء خوفوهم، قالوا لهم النمو الديموغرافي والأرض راح تتعمر، وبعد ما تلقاه وش تشربوا ولا ما وش تأكلوا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يتصرفون في ملكه كأنهم هم الملاك الحقيقيون. الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أبدا. فيا شبابنا ويا إخواننا ممن يقبل على الزواج، وأخونا هذا أو عرضني الله يبارك تبان عليه صغير، أنا أبرك شوية، اجعلوا نيتكم هذا، هذه النيات الطيبة التي تؤجرون عليها عند ربكم جل وعلا. وفي بضع أحدكم صدقة، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن جهة تحقيق الكمال بتحقيق الكمال في الإرادتين، ومن جهة أخرى قال علماؤنا الطريقة في تحقيق هذا الأمر وهذا السبيل هو بأمرين: بالتخلية ثم التحلية، بالتخلية ثم التحلية. والتخلية بمعنى أن نتخلى عن كل ما هو مخالف لدين الله جل وعلا في أي باب من أبوابه، وهذا كثيرا ما نضرب المثل فيه بالسلوك والأخلاق وتزكية النفوس التي لا تتم إلا بهذا الأمر بتحقيق هذين الأصلين. التخلية أن تتخلى عن كل خلق ذميم وكل صفة قبيحة، ثم تجتهد بعد ذلك في التحلي بضدها، بالتحلي بضدها. قبل قليل قلنا من الأخلاق الذميمة العجز والكسل، ما يقابلها المؤمن إذا علم هذا، إذا علم هذا وهو في طريق تكميل إرادته العلمية، فإنه يترك مثل هذا، يجاهد نفسه، هذا يحتاج مجاهدة، يجاهد نفسه يعني مرة ثم مرة ثم مرة حتى يتخلص من ذلك الخلق. إنسان لا يكون عاجز، بعض الناس مع الأسف الشديد تجده على خلق ذميم، يعتذر له من يعتذر بقوله طبعه الذي واحد سباب يكثر السب والشتم والدعم، هذا مطالب أن يجاهد نفسه حتى يتخلص من هذا المرض وهذا الفساد. يعتذر من يعتذر له يقول لك طبعه هكذا. يا عباد الله، والدين ما فائدته؟ الدين أنزله الله جل وعلا ليغير، إما يكمل أو يغير طبائع الناس حتى تصبح طباع موافقة للشرع، طباع خير وطباع صلاح. تجاهد نفسك لتحقيق هذا الأمر، تجتهد في هذا الأمر حتى تتخلص منه، وفي مقابله تتصف بما يحبه الله جل وعلا، أن تكون ذو همة عالية. وصاحب الهمة العالية ليس عاجزا ولا يكون عاجزا أبدا. فيك صفة البخل، تجاهد نفسك حتى تتخلص منها يوم غدا وهكذا، وتتحلى بضدها ألا وهو الكرم والجود من الخصال الطيبة، خصال الأنبياء والصالحين، وهي خصلة نبينا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. نكمل هذا الفكرة زوين. لا بزعم من العادة تكون ساعة قدام، ما جبت ساعة فيه مع الأسف الشديد، وصاحبي ما عمش يسوي بالتالي. لا علي، جزاك الله خير على التنبيه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله أجود الناس، كما وصفه بقوله كان رسول الله أشجع الناس. هذه من الصفات الطيبة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عموما والشاب خاصة. من نصائحنا لأبنائنا وشبابنا في هذا الباب
أن يجتهدوا في العلم النافع، أن يجتهدوا في هذا الخير فيما بينهم، وأن يواظبوا على مجالسهم. والله عز وجل في هذا الزمان يسر لنا سبل العلم تيسيرا عجيبا. أنت في بيتك تستحضر من شئت من العلماء ومن المشايخ بل ومن الأئمة، تسمع كلامه وتستفيد من دروسه، وأنت في بيتك كأنه جامعة عندك غير في الجهاز بتاعك، غير إلا في جهازك الذي بين يديك على مكتبك، على مكتبك. علينا كذلك أن نجتهد في دعوة الناس إلى هذا الخير، نجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه وظيفة هذه الأمة تبعا لنبيها، وما يكونش الإنسان في هذا الباب كسلان عاجز يقول هذا ما ليس لي، هذه وظيفة العلماء. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. اللي عنده آية لا يكون عالما، ولكن هذه الدعوة ينبغي أن تسيروا فيها مع الطيبين الصالحين من العلماء الربانيين بالدرجة الأولى، وأن تسيروا فيها على المنهج القويم، على منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا تلتفتوا إلى غيرها من الدعوات وما أكثرها التي ليست على سبيل دعوات على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أبنائنا وشبابنا كذلك أن يجتهدوا في العمل على مقتضى هذا العلم الذي تعلموه، حتى لا يكون هذا العلم حج عليهم يوم القيامة بين يدي ربهم تبارك وتعالى. اجعل هذا العلم حجة لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وينبغي كذلك على شبابنا، وهذه آخر نصيحة من جملة هذه النصائح المختصرة، أن يتحلى بالصبر، الصبر بكل أنواع، الصبر عن المعاصي وما أثرها، عن الشهوات، الصبر على الطاعات لأن هذا يحتاج إلى صبر كذلك ومثابرة، والصبر كذلك على كل الأقدار المؤلمة مما قد يصاب به المسلم في نفسه وبدنه وما حوله، أن يكون صابرا محتسبا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني وأبنائي لما يحبه ويرضاه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أن يبارك لنا ولكم في هذا اليوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أولا نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات أن وفق إخواننا وأبناءنا لعقد هذا اليوم الدراسي التوجيهي الذي قصدوا من خلاله نشر الخير في بلدتهم وفي إخوانهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الجمعية على ما يبذلونه من الخير كما نشكر سلطات هذه المدينة التي وافقت على مثل هذا النشاط مساهمة منها في نشر هذا الخير وتعاونا مع أبنائها في الخير نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه ما موضوع هذه الكلمة متعلق بالشباب نصائح وتوجيهات نحتاجها في الحقيقة جميعا يحتاجها كل مسلم ولكن الشباب بالدرجة الأولى لأن الاهتمام به من أولويات المصلحين الخيرين لأنه هو العمود الفقري في أي مجتمع من المجتمعات وفي أي أمة من الأمم وأمتنا ليست بمنأى عن هذا إلا أننا على قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب المؤمن القوي كما جاء في حديث مسلم الذي رواه أو روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وإن كان المقصود بالمؤمن الضعيف هنا الضعيف في إيمانه والضعيف في علمه وعمله
والضعيف في استقامته على أمر ربه، من باب قول الله جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى. أما الضعيف الذي لا يملك هو بنفسه هذا الأمر، هذا مما كتبه الله جل وعلا على الخلق جميعا، وهو سنة من سننه في خلقه، أنه جعل الإنسان يمر على مراحل، من هذه المراحل مراحل ضعف ثم قوة ثم يرجع إلى ما كان عليه من الضعف، كما قال رب العزة والجلال: ثم تردون ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ولكن هذا الضعيف فيه خير كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. الصالحين من كبار هذه الأمة الذين شابت لحاهم في طاعة الله تبارك وتعالى، خاصة إذا جمعوا بين علم وعمل، فكانوا بحق وحقيقة هم أكابر هذه الأمة. وفي مثل هؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة في أكابركم. هؤلاء فيهم خير عظيم عند الله تبارك وتعالى. أما الحديث عن الشباب، لأن الشاب في هذه المرحلة قد ينفلت وقد ينحرف، وخاصة إذا كان في زمن تكثر فيه الفتن، الفتن بأنواعها، فتن الشبهات أو فتن الشهوات، والتي فيها ما فيها من أنواع هذه المغريات التي تكون سببا في صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا نحن نقول دائما وأبدا: الشباب محور اهتمام المصلحين والمفسدين، كما أن هؤلاء يسعون إلى الأخذ بأيديهم إلى بر الأمان، إلى السلامة في أمر دينهم ودنياهم. غيرهم من المفسدين كذلك يجتهدون ويسعون بالليل والنهار لصدهم عن سبيل الله، لإفساد عقيدتهم ولإفساد أخلاقهم ولإفساد حتى مروءتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا يعمدون إلى كل الوسائل ويستعملون كل الطرق لأجل تحقيق هذه المآرب الدنيئة، نسأل الله عز وجل أن لا يمكنهم من أبنائنا وأن لا يوفقهم في سعيهم هذا. والله تبارك وتعالى يقول: يريد الله أن يتوب عليكم
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يتوب عليكم. لهذا كانت الدعوة إلى الله جل وعلا، لهذا أرسل الله عز وجل رسلا وأنبياء وأنزل كتب لأجل تحقيق هذا الأمر، حتى يتوب الناس لرب العالمين، حتى يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، لأن الغاية من خلق العباد هي عبادة الله تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه حقيقة، هذه حقيقة كما علمناها نحن الدعاة إلى دين الله تبارك وتعالى، والدعاة إلى الخير علمها كذلك أعداؤنا دعاة الفتنة والضلال، ولهذا كان سعيهم في أن يقفوا في طريق أبنائنا، في طريقهم، في سيرهم إلى الله أولا، وفي طريقهم لتحقيق النجاح في أمور دنياهم، فهم لا يريدون لهم لا هذا ولا ذاك. علموا أن تقوى الله تبارك وتعالى سر نجاح وسبب الفوز والسعادة، الفوز يوم القيامة والسعادة في الدنيا، علموا هذا فوقفوا في هذا الطريق يسعون لإفساد عقيدة شبابنا، وهذا أخطر أنواع الإفساد، لأن فساد العقيدة فساد للأعمال، فساد للأخلاق، فساد للأحوال. وما هذه الفتنة التي عشناها في بلدنا؟ نسأل الله جل وعلا أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، إلا أن سببها هو هذا الأمر، نجحوا في إفساد العقيدة، العقيدة التي تركنا عليها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحرص الناس على خير هذه الأمة، الذي بلغ رسالة ربه جل وعلا كاملة غير منقوصة، والذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. هذه العقيدة التي غرسها في قلوب أصحابه، ثم هؤلاء ربوا عليها من بعدهم، وكانت هذه العقيدة هي أصل صلاح هذه الأمة في كل الأوقات وفي جميع الأزمنة. سلف هذه الأمة كانوا على خير عظيم، كانوا على خير عظيم لا لأنهم امتلكوا وسائل الترف في هذه الدنيا وأسباب الراحة والدعة فيها أبدا، لا
لأنهم أولا حافظوا على عقيدتهم التي تركهم عليها نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنص كتاب الله جل وعلا أن الهداية في هذه الأمة باقية ما بقي الإيمان فيها، وما بقيت عقيدة سلف هذه الأمة فيها، لقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا أي من جاء بعدكم في هذه الأمة بمثل ما آمنتم به، يعني حققوا الإيمان الصحيح الذي أنتم عليه أو الذي حققتموه والذي لقنه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، بل الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. وهذه فائدة عظيمة تدل على فضل الصحابة، وأن فضل الصحبة لا يدانيه فضل أبدا، يكفيهم شرفا أنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشوا التنزيل، صاحبوا خير خلق الله، صاحبوا أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، يجلسون معه ويسمعون كلامه ويسافرون معه ويجالسونه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. غرست هذه العقيدة في قلوبهم من قبل نبي هذه الأمة المعلم الأكبر، معلم الناس الخير، هذا الذي قال عن نفسه: إني لكم بمنزلة الوالد أعلمكم دينكم. بمنزلة الوالد الذي جمع بين أمرين، جمع بين الحرص والإشفاق، الحرص على إيصال الخير لأبنائه والإشفاق على أبنائه من أن يصيبهم أي نوع من أنواع السوء والفساد، وخاصة إذا كان هذا المعلم هو خير خلق الله وسيد الأولين والآخرين خلاف أبي وأمي. كيف سيكون تعليمه؟ كيف سيكون تعليمه؟ وكيف ستكون تربيته لمن حوله؟ لا شك أنه التعليم الأعظم والتربية الأكمل. ولهذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيل الفريد من هذه الأمة، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم على تنشئة شباب هذه الأمة تنشئة قوية سليمة، قوية بإيمانها وعقيدتها وعزمها وعملها. الله جل وعلا أمر عباده بأخذ أسباب القوة كلها،
بدءا بأخذ الكتاب بقوة، وأخذ الكتاب بقوة أخذ لما احتواه، وأعظم ما في الكتاب ما جاء من نصوص الإيمان وآيات العقيدة. من أخذ الكتاب بقوة كانت عقيدته قوية، قوية في الله عز وجل، يعتقد اعتقادا جازما أن الضار والنافع هو الله وحده لا شريك له، وبالتالي لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى، ولا يخشى في الله لومة لائم، يعتقد الاعتقاد الجازم أن الذي بيده الخير كله هو الله جل وعلا، فلا يرجو غيره أبدا كائنا من كان، كائنا من كان. وهذا من ما يقتضيه توحيد الربوبية لله عز وجل، وهذا الذي يقول به علماؤنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية يقتضي تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا النوع الذي يسميه علماؤنا بالتوحيد العلمي، وهذا معنى غرس العقيدة في القلوب. الاعتقاد محله القلب، وغرسها بالاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه، لا يعتريه أدنى شك البتة، يعتقد هذا كما يعتقد فيما يراه عيانا، كما أنه يرى هذه الأمور التي حوله ويعتقد ذلك اعتقادا جازما، كذلك في الأمور الغيبية. وهذا سر الإيمان وسر إيمان المؤمن، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هؤلاء هم المؤمنون الصادقون. الإيمان بالغيب لم نره، ولهذا كان امتحان للكفر، يقول كيف أنا أؤمن بشيء لم أره، أؤمن بشيء ليس محسوسا ولا ماديا، يعني مستواهم بهذه الدناءة، ولهذا لا يؤمنون إلا بما يروا أو يلمسوا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هؤلاء الذين كما قال الله جل في حقهم خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أما المؤمن فائز بسبب إيمانه، سعيد لأجل تحقيق إيمانه، سعيد في الدنيا فائز يوم القيامة، مطمئن دائما وأبدا، لأنه يعتقد الاعتقاد الجازم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي أمر كما جاء في حديث أبي هريرة السابق الذي قال فيه النبي بعد ذلك: احرص على ما ينفعك ولا تعجز، لأن العاجز مذموم والعجز مذمة. ولهذا كان مما يتعوذ منه نبينا عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من العجز والكسل. وفرق بين العجز والكسل: العجز أن يكون المرء عاجزا عن الأمر الذي لا يقدر عليه، والكسل أن يكون عاجزا عن الأمر الذي يقدر عليه. هذا تسنى له فعل هذا الأمر ولكن تركه تكاسلا تكاسلا. الأول عاجز عنه وإن لم يكن قادرا عليه، لأنه من البداية ما كانت عنده أو ما كان عنده ذلك العزم على الفعل. وهذا حال المؤمن دائما عنده هذا العزم، هذا العزم عازم على الصدقة وإن لم يكن له مال وإن لم يكن له مال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهذا حديث عظيم في هذا الأمر، حيث قال: سبق دينار ألف دينار، سبق دينار واحد ألف دينار. كيف ذلك؟ لأن هذا الدينار أنفقه وتصدق به فقير لا يملك إلا دينارين لله عز وجل، يعني تصدق بنصف ماله، صح ولا لا؟ والثاني له الملايين، فاغترف منها ألفا تصدق بها. أين تأتي هذه الألف؟ من نصف ماله، ربما لا تصل واحد من مئة. سبق الدينار ألف دينار. المؤمن لا يكون عاجزا، وهذه من أول النصائح التي يوجهها نبينا عليه الصلاة والسلام لشبابنا: أن لا يكونوا عاجزين، عاجزين عن الخير وعن فعل الخير وعن السير في طريق الخير. لا بد أن تكون عزائمهم قوية وهممهم عالية، وهذا الذي كان عليه شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أثمرت فيهم هذه النصائح وهذه التوجيهات، فكانوا على قدر عظيم من الصلاح ومن الثبات ومن القوة في الدين. قلنا أن أعداء هذه الأمة لما علموا هذه الحقيقة، أي علموا أن قوة الأمة في شبابها، عمدوا إلى إفساد هذا الشباب بالوقوف لهم في طريقيهم، في طريق سيرهم إلى الله جل وعلا، حتى لا يكونوا أتقياء وحتى لا يكونوا صالحين. فإنهم وقعوا في شباكهم وأخذوا بسيرهم تحققت هذه النتيجة. ومع الأسف الشديد هذا الذي نجده ونلحظه في شبابنا عموما، هذه الوسائل، وسائل مرئية، وسائل مسموعة، وسائل مكتوبة، كلها في هذا الباب، الدعوة إلى الضلال والدعوة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، والدعوة إلى إفساد عقيدة المسلمين. هذا صنيع أعداء هذه الأمة، أعداء هذه الأمة، سواء من الأمم الكافرة أو من الأمم التي تسعى لتحقيق مآرب الكفر. هناك أناس قد يكونون من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويسعون لتحقيق خطط ومآرب أعدائنا، ينفذونها عوضا عنهم، سواء لجهل منهم أو طمعا فيما عندهم أو أمر من مثل هذه الأمور. ولهذا ينبغي على المصلحين فينا وعلى دعاة الخير في هذه الأمة أن يكونوا لهؤلاء بالمرصاد في هذا الطريق، وهذا بأمور كثيرة، بالدعوة إلى الخير عملا بأمر الله جل وعلا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه وظيفة الأنبياء، هذه وظيفة الأنبياء، أمر الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله، وآخرهم سيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. هذه الوظيفة أبقاها الله عز وجل في هذه الأمة، أبقاها في علمائها وفي دعاتها، لأنهم يأمرون بما أمر به الأنبياء ويدعون إلى الله جل وعلا بدعوة الأنبياء وليس بدعوة أخرى أبدا، لا بتلك الدعوات الحزبية ولا بتلك الدعوات الفكرية ولا بتلك الدعوات الباطلة التي خالفت الحق وجانبت، دعوات تدعو إلى أعظم الإفساد والفساد، تدعو للقتل بسبب فساد عقائد هؤلاء سلطوا على الأمة أبناءها. أبناؤنا يقتلوننا، الأبناء يقتلون الإخوان والآباء باسم الدين وباسم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. والله ما هو في سبيل الله؟ جهاد شيطان لأجل تحقيق مقاصد الشيطان من شياطين الإنس والجن، نسأل الله العفو والعافية. وإلا فإن دين الله جل وعلا حرم علينا الدماء المعصومة، ومن وصايا ومن آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دماء المسلمين محرمة، دماء معصومة، المسلمين والمستأمنين حتى الكافر نصراني أو يهودي في بلدنا دخلها بأمان، لا يجوز لمسلم أن يتعدى عليه، أن يتعدى على نفسه أو أن يتعدى على ماله. ومع الأسف الشديد قتل رهبان في صوامعهم وقد نهينا عن قتلهم. هذا سببه ماذا؟ سببه فساد الاعتقاد. أعداء هذه الأمة يعلمون هذا، ولهذا يشجعون في البلاد الإسلامية، يشجعون في البلاد الإسلامية سير المسلمين على طريق المبتدعين. في أيام الاستعمار في بلدنا كان المستعمر الذي هو عدونا، عدو هذه الأمة على هذه الأرض، كان يدعم الطرق الصوفية ويشجع الناس على الانضمام إليها والسير في بدعها، يشجعوهم. وكان شيوخ هذه الطرق، لا أقول كلهم ولكن قد يكون غالبهم، كانوا وأباؤنا يعلمون هذه الحقائق، كانوا يوالون هذا العدو على حساب إخوانهم وأبنائهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والطريقة هي والأسلوب هو، ما زالوا إلى يومنا هذا يشجعون هؤلاء. ولهذا تجد الدعوات الباطلة والعقائد المنحرفة الكفرية التي تدعي النسبة للإسلام تعج بها هذه البلاد الكافرة، القاديانية والبهائية، ناهيك عن الطرق الصوفية، ناهيك عن الشيعة الروافض، كل هذه الطوائف تجد حريتها في مثل هذه البلاد، ويعلمون أن دعوة هؤلاء الضلال من أرضها تصل إلى أرضنا، لأن أبناءنا يذهبون هناك، يذهبون للدراسة، يذهبون للعمل، يذهبون كذا، وخاصة إن لم يكونوا محصنين من مثل هذه الفتن ومن مثل هذه الشبهات فإنهم يتأثرون، وخاصة إذا كان الطرف الآخر يملك من أسباب إغوائهم الشيء الكثير، يغونهم بالأموال، يغونهم بالنساء. الشيعة يقولوا لهم احنا عادي كن شيعيا وتعيش كل يوم مع امرأة، زوج بها زوج المتعة، قال انت زوجتي حتى الستة العشية، ولا انت زوجتي الليلة، زنا وفجور، نسأل الله العفو والعافية. سمعنا من بعض علمائنا أن العراق لم يكن فيها من الشيعة إلا نسبة قليلة، أقل من 10%. قال لما دخل شيوخهم إلى هذه البلاد ونشروا فيها الفساد وحرصوا واجتهدوا على شبابها بزواج المتعة فقط، على شبابها بزواج المتعة فقط، أصبحت النسبة معكوسة، أصبح أهل السنة هم القلة، وغالبية العراق شيعة روافض أخباث يعادون أولياء الله وعلى رأسهم أصحاب رسول الله، بل الخير من أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين. ولعل الكثير منكم رأى تلك الصور المفزعة من عدائهم لأهل السنة، يقتلون هكذا، اقتلوا أحفاد عائشة رضي الله تعالى عنها وأحفاد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا بد إذن أن نحمي أبناءنا وشبابنا بأن نحصنهم في عقيدتهم، هذا الأمر الأول، وهذه وظيفة الجميع، وظيفة الآباء مع أبنائهم. يا أيها الأب الذي أدخل على أبنائه وبناته تلك القنوات، تلك القنوات التي فيها من القنوات الشيعية الشيء الكثير، أكثر من 20 قناة، حتى الأطفال ودار لهم قنوات شيعية تبث سمومها في براءتنا في أطفالنا، أطفال الصغار دون 10 سنوات يبدأوا يقنونهم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها خبيثة وفاجرة، يلقف هذا الصبي الصغير مثل هذه الشبهة ولا يجد في مقابل هذا من يدفعها عنه، لا الأب على علم ودراية وفاقد الشيء لا يعطيه، ولا المعلم في المدرسة، بل أدخلوا في البرامج التعليمية من العقائد الشيعية المتعلقة بالحط من قيمة الصحابة وقدرهم، الطعن في عثمان والطعن في معاوية رضي الله تعالى عنهم في كتبنا المدرسية التي يتعلم منها أبناؤنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وقس على ذلك كل العقائد الباطلة، نحن نعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه أدنى شك أن دين الشيعة باطل وفساد، لا كما يقول أولئك المخدوعون، أو في زمن كنا نقول عنهم أنهم مخدوعون، والآن أصبحنا نقول أنهم يخدعون، لأنهم يعلمون هذا ويتقصدون تشييع أبنائنا ونشر التشيع في بلدنا هذا خاصة. فإن لم نتنبه لمثل هذا الخطر، وإن لم يدفعه مصلحونا جميعا من الأئمة في مساجدهم، ومن المعلمين في مدارسهم، ومن المسؤولين في مناصبهم، لأن المسؤولية عند الله تبارك وتعالى عظيمة، بل وعظيمة جدا. كلمة سمعتها أخبرني بها أحد النشطين في باب التحذير من التنصير ودفع شره من إخواننا من بلاد القبائل، أنه كلمه مسؤول في الوزارة لما علم بدعوته أو بدعوته هو ومن كان معه من إخوانه، وأحدهم توفي رحمة الله جل وعلا عليه، وقد جاهد في هذا الأمر جهاد، نسأل الله عز وجل أن يكتب له به الأجر والثواب. وأن يرفع درجته به عنده. هذا من إخواننا الغيورين على دين الله جل وعلا، والغيورين على إخوانه وأهل بلده. الآن خلونا أن نظهر أن الغيرة تاعنا إنما هي في الهتاف على فريق الكرة، اللي عنده الغيرة واللي عنده الوطنية هو الذي يفعل هذا الأمر، وأن الغيرة على الدين والغيرة على الأعراض هذا أمر أصبح نسيا منسيا، صلى الله عز وجل عفو العافية. وهذا من تخبيطات أعدائنا لإضعاف أبنائنا ولطمس عقيدتنا. قال ناداني أحد المسؤولين، كان كلمه في قضية التنصير، ولكن كان تجاوب بارد جدا. يقول لي كلمني الوزير وقال لي كلمني رئيس الجمهورية، اتصل بالوزير وقال له شوف يا فلان، قال له أنا مانيش حاب نلقى الله جل وعلا ويسألني عن جزائري واحد تنصر. هذا الإحساس بالمسؤولية، صلى الله عليه وسلم. فقام هذا المسؤول، يلا هو الرئيس، قال هو الرئيس، قال عيطوله يقول لي والله الذي لا إله غيره. هذا الآخر قال لي هذا المدير، قال له وش حبيتوا نعطوكم؟ حبوا سلاح نعطوكم. أعوذ بالله، وش دنا السلاح؟ قال لي قبل أيام نحلل فيه على بعض المصاحف وهي موجودة مكدسة في مخازنهم، نزعها في الشور في بلاد القبائل، ما عندهمش مصاحف يتلون بها كتاب الله. قال لي بعد أيام ولا يقول لي تحبوا السلاح نعطوكم السلاح. وبعدك تعرف احنا عندنا هذه العادة القبيحة، أن مثل هذه الأمور المهمة تكون كأنها حملة ثم تبرد. التنصير ما زال موجود ودعاته ما زالوا ينشطون، ومن يمدونهم بالمال وبما يحتاجون من وراء البحار ما زالوا على عهدهم وعلى نشاطهم، صلى الله عز وجل أن يكفي المسلمين إن شاء الله. فعلى هؤلاء جميعا أن يكونوا حصنا مانيعا، وهؤلاء الأبناء والشباب أمانة في أعناقنا جميعا. الأب الذي أدخل هذه القنوات على بيته ولم يراقبها على أبنائه تشيع واحد، هذه قنوات شيعية، القنوات التنصيرية حدث ولا حرج، ومنها قناة جزائرية تدعو للتنصير. على كل حال مقرها ليس بالجزائر، تدعو للتنصير جهار النهار، ويجيبوا ناس من هذه المناطق تنصروا من مناطق القبائل ويذكرون سبب تنصرهم وسبب ردتهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وأن يكفي المسلمين شرهم جميعا. وهؤلاء يقفون لهم كذلك، أي لشبابنا في طريق نجاحهم، وهذا بكل ما أوتوا من قوة. يعني حتى في دنيانا يحسدوننا ولا يريدون أن يبرز أبناؤنا، وإن كانوا متفوقين الذين درسوا في الجامعات الغربية برزوا، الكثير منهم برز ومنهم علماء كبار، ولكن أعداء هذه الملة لا يريدون أن يصل هؤلاء حتى لهذا الأمر، ولهذا يسعون بكل ما أوتوا من قوة ليقفوا في طريق نجاحهم، لأنهم يخططون إلى الأمد البعيد ويعلمون أن هؤلاء إذا ترك لهم الأمر سيكونون سبب في قوة أمتهم وفي رجوع أمتهم إلى الصدارة بين الأمم، وهذا لا يريدونه ولا يرغبون فيه. وأنتم تسمعون وتقفون على تلك الأخبار من الحين والآخر في كلامهم وفي طعنهم في بلدنا وفي أمتنا، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين جميعا شرهم. علماؤنا يقولون أن صلاح الإنسان إنما يكمن في تكميل إرادتيه، الأولى الإرادة العلمية والثانية الإرادة العملية، كمال الإنسان في تكميل الإرادتين، وهذا يوجه إليه الشباب بالدرجة الأولى من بداية طريقهم، لا بد أن نعلمهم أنك إذا أردت أن تصل إلى درجة الكمال وبلوغ الكمال غاية لا تدرك، ولكن الإنسان مطالب في هذا الباب بالسداد والمقاربة، سددوا وقاربوا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام السداد والمقاربة في هذا الباب حتى نصل إلى تحقيق المراد ونصل إلى درجات من درجات الكمال، الأولى الإرادة العلمية، والمقصود بها بالدرجة الأولى العلم النافع، العلم الشرعي قبل غيره، وأوله العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بالله جل وعلا، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله، هذه المعرفة التي تولد الخوف والرجاء، تولد الخشية من الله تبارك وتعالى، لأن المرء كلما كان عالما بالله كلما كان يخشى الله تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، من عباده العلماء. وإذا حقق أو بلغ الشاب هذه الدرجة وهذه المنزلة كان من الصالحين، لأن الصالح هو الذي يخشى الله وهو الذي يراقب الله في أقواله وأفعاله كلها، الذي يخاف الله تبارك وتعالى يخاف معصيته، الذي يخاف الله تبارك وتعالى
يخاف أن يتعدى حدوده، لأنه لا يأمن على نفسه، لا يأمن أنه قد يقبض بعد معصيته مباشرة. بل من الناس من قبض في أثناء معصيته، قبض في أثناء معصيته، الرجل يشرب الخمر مات سكتة قلبية، الرجل يزني مات سكتة قلبية، الرجل متحضن لعوده وآلته الموسيقية مات وسقط من طوله، مات بالعود هكذا وسقط، مات وهو في معصية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل. ولهذا لما كان عارفا بالله، لما كان عارفا بالله مؤمنا بأركان الإيمان، ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وأول ما يجب أن نؤمن به في هذا الركن أن نؤمن أن الله جل وعلا يقبض، أن الله تبارك وتعالى يقبض أرواح عباده، ولا يعلم هذا إلا الله جل وعلا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يسعى دائما وأبدا في أسباب حسن الخاتمة، والعبرة في ذلك، العبرة بحسن الخاتمة كما قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، العبرة بحسن الختام. هذا دائما وأبدا يعيش بها المؤمن، وإذا عاش بها عاش صالحا خائفا راجيا، يخاف الله جل وعلا ويرجو ما عند الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن رحمته واسعة، فهو يطمع في رحمته دائما وأبدا. فالكمال في الإرادة العلمية يبدأ من هذا العلم، ثم ينتقل منه إلى غيره، أن يعلم الحرام، أن يعلم أن يميز بين الحلال والحرام، وهذا ما يعرف بفقه العبادات وفقه المعاملات، حتى يكون عابدا لله كما يحب الله الله جل وعلا. لأن الله تبارك وتعالى كما قلت سابقا إنما خلقنا لعبادته، فهو لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بأهوائنا، لا يعبد بأهوائنا وبأهواء غيرنا، بأهواء آبائنا أو أجدادنا أبدا. كل الأعمال تعرض على الشرع، تعرض على الوحي، إن وافقت الوحي فهي الأعمال الشرعية وهي الأعمال الصالحة، وإن خالفت الوحي فهي من الأعمال المردودة، مردودة على أصحابها ومردودة على كل من تبعهم فيها. إحنا ما عندناش إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أبدا. إحنا عندنا شرع، شرع ربنا سمعنا وأطعنا، والشرع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن التعدي، بل من أشنع التعدي وأعظمه على دين الله جل وعلا، ودين الله هو أعظم ما عندنا،
أعظم ما عندنا فيه من القداسة هو دين الله عز وجل، تتعدى عليه وتجعل أمرا فوقه، والأمور كلها ينبغي أن تكون تحته، تجعلها فوق الدين. يعقل هذا؟ أبدا لا يعقل. واحد يقول لك العادات ثم الدين ثم الشرع، نعوذ بالله من الضلال. واحد يقول لك ما عليه الناس عندنا، يمشي على دين الناس، والله تعبده بدينه، متعبد بدين رب الناس ما هو الناس. واحد يقول لك دعوا الناس على ما هم عليه في تدينهم، لأنكم إذا خالفتموهم شوشتم عليهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء بدين الحق، ما هوش بدين فيه حق وباطل، ما هوش بدين يرضى الباطل أبدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، وهذه فائدة العلم النافع، نميز به بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة. نرغب في السنة ونسعى لتحقيقها ونعظمها تعظيما لصاحبها، ونسعى في نشرها وتعليمها وتربية أبنائنا عليها، ونذم البدعة كما ذمها سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، وذمها الصحابة من بعده، وذمها أئمتنا وعلماؤنا جميعا. أو يخالفون أمر النبي؟ كلا أبدا. نبي الله يقول: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. يأتي من يقول البدعة فيها حسنة وفيها سيئة، نعوذ بالله من الضلال. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله، الذي نتشرف بالانتساب إلى عقيدته ومنهجه وما كان عليه في دينه، الانتساب الحق، ما هو الانتساب المزيف المغشوش، الانتساب المزيف هو انتساب من ينتسب إليه في الفروع لا في الأصول. أنا على مذهب مالك في الوضوء والصلاة، وعلى مذهب الأشعري في أصول الاعتقاد. يعقل هذا؟ أين هذا الأشعري من إمام دار الهجرة، من الإمام مالك؟ يعني الإمام مالك ما عنده عقيدة، ولم يعرف بعقيدة، ولم تنسب إليه عقيدة أبدا. عقيدته هي عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين من بعدهم رضي الله تعالى عنهم، وعقيدة أئمة تابع التابعين وهم شيوخ الإمام مالك. يقول في هذا الباب: من رأى أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، نعوذ بالله. كلام عظيم والله، من إمام عظيم الذي يدعي أن في الإسلام بدعة حسنة، قال إمام مالك كأنما قال يعني سوى بسوى، إن محمدا قد خان الرسالة. لو يقوم فينا واحد الآن في وسائل الإعلام أو في منبر من المنابر ويقول بملء فيه: اسمعوا يا جماعة الخير، ما أدري جماعة الخير ولا الشر من يخاطبون بمثل هذا، إن محمدا قد خان الرسالة، إذا كان جماعة الخير يقتلوه، يقوموا له يأدبوه التأديب الذي يستحقه، يصل للكفر الله لا يرده، يصل للقتل لا رده الله، كلام عظيم كفر. محمد عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، هذا الذي أنزل عليه ربه جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام مالك ختم قوله بهذه الرسالة، قال: لأن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دينا. ونحن نزيد على هذا ونقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم ولا غدا دينا أبدا. هذا هو الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا سواه، بل لا يقبل الله جل وعلا دينا معه. إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام بهذا الفهم وبهذه الأصول والقواعد الذي أكرمنا الله عز وجل به، الله تبارك وتعالى أعطانا نعمة نحسد عليها، نحسد عليها. هذه الآية، جاء أحد أحبار اليهود لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى ليقول له: في كتابكم آية لو أنها أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ما هي؟ قال: قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يحسدوننا على هذا الخير وعلى هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها علينا. هذا إذن في تكميل الإرادة الأولى، الإرادة العلمية. ثم في بعد ذلك، يعني بعد العقيدة والفقه، كل العلوم النافعة الأخرى من العلوم الشرعية أو غيرها من العلوم الدنيوية التي يحتاجها المسلمون في حياتهم، يحتاجونها لصلاح دنياهم. هذا من الخير الذي ينبغي أن يكون في الأمة من يجتهد فيه. والأمر الثاني في تكميل الإرادة العملية، الإرادة العملية فيما نبتغي به وجه الله عز وجل من أعمال الآخرة، من أنواع العبادات كلها، ومن الأعمال الأخرى التي فيها صلاح معاشنا، التي فيها صلاح معاشنا. والواجب في هذا أن نسعى في الأعمال التي تحقق لنا المصلحتين،
يعني تحقق لنا المصلحة الأخروية، الأعمال التي ترضي الله عز وجل بمفهومها الواسع الشامل، بمفهومها الشرعي النبوي. وهذا من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله: يأتي أحدنا شهوته فيكتب له بها صدقة؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها في الحلال. هذه عظمة هذا الدين، هذه عظمة هذا الدين. كن في العمل الصالح الذي يرضي الله جل وعلا في هذا أو في ذاك، فيما يصلح آخرتك وفيما يصلح دنياك، واجعل دائما وأبدا أعمال الآخرة مقدمة على أعمال الدنيا، لا العكس كما يفعله بعض الناس. يا أخانا الأذان أذن، روحوا صلوا. قال: رمي خدامنا، والعمل عبادة. طيب العمل عبادة، والعبادة وش؟ العبادة أصبحت لا شيء. ما دام العمل عبادة فأنت تعظم العبادة قبل أن تعظم العمل، ولهذا تبدأ بالعبادة التي هي عبادة ثم تجتهد في العمل الذي هو عبادة، من باب أن الله عز وجل يثيبك عليه إذا صحت فيه النية. تعمل العمل العادي تثاب عليه، تثاب عليه لأجل النية الصالحة التي فيه. تتزوج، الناس يتزوجون، البهائم تتزوج، ولكن المؤمن يتزوج، يتزوج قاصدا تحصيل نفسه، قاصدا تحصيل العفة له ولمن تزوج، قاصدا تكثير نسل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الآن يبدأ الزواج بالنية عدم التكثير. لما؟ لأن الأعداء خوفوهم، قالوا لهم النمو الديموغرافي والأرض راح تتعمر، وبعد ما تلقاه وش تشربوا ولا ما وش تأكلوا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يتصرفون في ملكه كأنهم هم الملاك الحقيقيون. الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أبدا. فيا شبابنا ويا إخواننا ممن يقبل على الزواج، وأخونا هذا أو عرضني الله يبارك تبان عليه صغير، أنا أبرك شو إلى اجعلوا نيتكم هذا، هذه النيات الطيبة التي تؤجرون عليها عند ربكم جل وعلا. وفي بضع أحدكم صدقة، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن جهة تحقيق الكمال بتحقيق الكمال في الإرادتين، ومن جهة أخرى قال علماؤنا الطريقة في تحقيق هذا الأمر وهذا السبيل هو بأمرين: بالتخلية ثم التحلية، بالتخلية ثم التحلية. والتخلية بمعنى أن نتخلى عن كل ما هو مخالف لدين الله جل وعلا في أي باب من أبوابه. وهذا كثيرا ما نضرب المثل فيه بالسلوك والأخلاق وتزكية النفوس التي لا تتم إلا بهذا الأمر، بتحقيق هذين الأصلين: التخلية أن تتخلى عن كل خلق ذميم
وكل صفة قبيحة، ثم تجتهد بعد ذلك في التحلي بضدها، بالتحلي بضدها. قبل قليل قلنا من الأخلاق الذميمة العجز والكسل، ما يقابلها المؤمن إذا علم هذا، إذا علم هذا وهو في طريق تكميل إرادته العلمية، فإنه يترك مثل هذا، يجاهد نفسه، هذا يحتاج مجاهدة، يجاهد نفسه يعني مرة ثم مرة ثم مرة حتى يتخلص من ذلك الخلق. إنسان لا يكون عاجز، بعض الناس مع الأسف الشديد تجده على خلق ذميم، يعتذر له من يعتذر بقوله طبعه الذي واحد سباب، يكثر السب والشتم والذعن، هذا مطالب أن يجاهد نفسه حتى يتخلص من هذا المرض وهذا الفساد. يعتذر من يعتذر له، يقول لك طبعه هكذا. يا عباد الله، والدين ما فائدته؟ الدين أنزله الله جل وعلا ليغير، إما يكمل أو يغير طبائع الناس حتى تصبح طباع موافقة للشرع، طباع خير وطباع صلاح. تجاهد نفسك لتحقيق هذا الأمر، تجتهد في هذا الأمر حتى تتخلص منه، وفي مقابله تتصف بما يحبه الله جل وعلا، أن تكون ذو همة عالية. وصاحب الهمة العالية ليس عاجزا ولا يكون عاجزا أبدا. فيك صفة البخل، تجاهد نفسك حتى تتخلص منها يوم غدا وهكذا، وتتحلى بضدها، ألا وهو الكرم والجود من الخصال الطيبة، خصال الأنبياء والصالحين، وهي خصلة نبينا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. نكمل هذا الفكرة زوجي. لا بالزبع من العادة تكون ساعة قدام، ما جبت ساعة فيه مع الأسف الشديد، وصاحبي ما همش يسوي في الكلام. لا علي، جزاك الله خير على التنبيه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله أجود الناس، كما وصفه بقوله كان رسول الله أشجع الناس. هذه من الصفات الطيبة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عموما والشاب خاصة. من نصائحنا لأبنائنا وشبابنا في هذا الباب أن يجتهدوا في العلم النافع، أن يجتهدوا في هذا الخير فيما بينهم، وأن يواظبوا على مجالسهم. والله عز وجل في هذا الزمان يسر لنا سبل العلم تيسيرا عجيبا. أنت في بيتك تستحضر من شئت من العلماء ومن المشايخ، بل ومن الأئمة، تسمع كلامه وتستفيد من دروسه، وأنت في بيتك كأنه جامعة عندك، غير في الجهاز بتاعك، غير إلا في جهازك الذي بين يديك، على مكتبك، على مكتبك. علينا كذلك أن نجتهد في دعوة الناس إلى هذا الخير،
نجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه وظيفة هذه الأمة تبعا لنبيها. وما يكونش الإنسان في هذا الباب كسلان عاجز يقول هذا ما ليس لي، هذه وظيفة العلماء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. اللي عنده آية لا يكون عالما، ولكن هذه الدعوة ينبغي أن تسيروا فيها مع الطيبين الصالحين من العلماء الربانيين بالدرجة الأولى، وأن تسيروا فيها على المنهج القويم، على منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا تلتفتوا إلى غيرها من الدعوات وما أكثرها التي ليست على سبيل، دعوات على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبنائنا وشبابنا كذلك، أن يجتهدوا في العمل على مقتضى هذا العلم الذي تعلموه، حتى لا يكون هذا العلم حج عليهم يوم القيامة بين يدي ربهم تبارك وتعالى. اجعل هذا العلم حجة لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وينبغي كذلك على شبابنا، وهذه آخر نصيحة من جملة هذه النصائح المختصرة، أن يتحلى بالصبر، الصبر بكل أنواعه، الصبر عن المعاصي وما أثرها، عن الشهوات، الصبر على الطاعات لأن هذا يحتاج إلى صبر كذلك ومثابرة، والصبر كذلك على كل الأقدار المؤلمة مما قد يصاب به المسلم في نفسه وبدنه وما حوله، أن يكون صابرا محتسبا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني وأبنائي لما يحبه ويرضاه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أن يبارك لنا ولكم في هذا اليوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.